هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
4 مواضع يجب فيها الجهاد عينا، وما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن يجب عينا، أن يجب الجهاد عينا، بل هذا خلاف القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني هذا لا يمكن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأننا لو أجبناه على جميع الناس لأثم جميع الناس، فإن قاموا بالواجب خلت البلاد من أهلها. وعليه فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة، وهي التي سمعتموها.
صلى الله عليك شيخ، كان هناك من يجيد أداة معينة أو سلاحا معينا، هل نقول له يجب عليك أن تعلم طائفة من المجاهدين كيف تدربون؟
أي نعم، إذا طلب منه ذلك يجب أن يعلم، أو رأى أن الحاجة داعية لهذا وجب أن يعلمه. نعم. لا يلزم، ليس فرض عين. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
وقوله لا هجرة بعد الفتح، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، أي لا هجرة من مكة. وفي هذا إيحاء بأن مكة ستبقى بلاد إسلام إلى يوم القيامة. أما غير مكة فالهجرة باقية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها.
وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
اللهم صل وسلم عليه. في هذا دليل على أن الإنسان يخاطب بحسب ما تقتضيه حاله. فهذا الأعرابي الهجرة في حقه شديدة، كونه يترك إبله ويترك البادية ويأتي إلى البلاد التي هاجر إليها المهاجرون، هذا فيه صعوبة عليه. ولكنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب إلى إبله ما دام يقوم بواجبه ولو من وراء البحار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب بحسب المخاطب، ويثبت الأحكام بحسب المخاطب. فقد سأله رجل عن الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال ففيهما فجاهد، لأنه رأى من حال الرجل أنه أن بره بوالديه خير له من أن يتقدم إلى الجهاد، إما لضعف بدنه أو لغير ذلك. وهكذا يسأل أحيانا عن أفضل الأعمال فيذكر أفضل الأعمال، ثم يأتي حديث آخر يخالف ذلك، وسببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. نعم. إذا نعم نعم
وكفائيا على باقي
الأمة، لا مو على كل الأمة، لا لا يمكن أن يفرض الجهاد ولا على الكفاية على الأمة كلها أبدا، والله يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا بد أن يبقى أناس في البلاد والأوطان يقيمون أعمال الإسلام الأخرى. اقرأ.
وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم.
باب يعني يحلبها يوم وردها ويعطي الناس الذين حول الماء، أما مجرد الحلب فليس به مزية سواء في يوم وردها أو غيره، لكن إذا كان يوم الورد فالناس يكونون حول الماء فيعطيهم من الحليب.
باب كيفية بيعة النساء. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
بينما هو يبايع الرجال باليد، لأن أصل المبايع مأخوذة من الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر ليصافحه ويبايعه، لكن النساء لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد واحدة منهن بل بايعهن بالكلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أطهر الناس يحترز من أن يمس كف امرأة، فما بالك بمن سواه؟ ولا فرق بين المرأة العجوز والشاب في مسألة المصافحة، ولا فرق بين أن يكون بحائل أو بغير حائل، لأنه إن كان بغير حائل فالأمر واضح يمس تمس البشرة البشرة، وإذا كان بحائل فإن مجرد وقوع كف المرأة بين أصابع الرجل وكفه فتنة بلا شك. ولكن إذا مدت المرأة يدها لابن عمها أو ابن خالها أو ما أشبه ذلك وكان ذلك من عادتها فماذا يعمل؟ يصافح؟ لا لا يصافح، ويقول لها إن هذا ليس بجائز، ويقنعها بالدليل، ويقول إن الشرع حاكم على العادات والعادات المخالفة للشرع عادات باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، من يسأل؟ ما في هذه بأسئلة؟
بلاش.
نعم. طيب خبر. اي نعم، يعني من باب المبالغة، يعني ولو من وراء البحر. لا لا لا، ما على ظاهر.
شيخ، احيانا قد يكون الكلام مثلا مع ابنه
عمه، ايش
قد يكون الكلام معه استرسال في الفتنه، فهل يعني ينزعجه؟
هي تقول عائشه: ما زاد على هذا، ما زاد على ما ذكر الله عز وجل، يعني انه خاطبهن بقدر الحاجه. والفتنه يختلف الناس فيها، بعض الناس ربما يتكلم مع المرأة ويسترسل معها ولكن لا يكون في قلبه شيء، وبعض الناس مجرد ما تحادثه من أول مرة تكون الفتنة. فإذا شعرت من نفسك أنك افتتنت بكلام المرأة لرقته وحسن موضوعه فأمسك. نعم.
النبي
عليه الصلاة والسلام ما يدل
على التحريم
خاصة
مجرد فعله عليه
الصلاة
والسلام،
خاصة
إذا كانت من القواعد
من النساء، كيف يقال عنها؟ يقال هذا في أحاديث فيها الوعيد بمس المرأة إذا لم تكن من إذا لم تكن من محارمه. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في كل حال لا يكون دالا على التحريم أو على الجواز، فهنا ترك وليس بفعل. فترك مس يد المرأة مع أنها العادة في المبايعة يدل على المنع، وهذا كما تعلم ليس فعلا ولكنه ترك. الله أكبر.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك.
قول إلا أن يأخذ، هذا استثناء منقطع، يعني لكن يأخذ عليها بالكلام كما سبق، فإذا أعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. نعم، سؤالك.
لكن تذكر يا شيخ بدل خمس دقائق الحديث. تذكر بدل خمس دقائق يكون الحديث عند الباب، لنقف عند الباب.
أي ما في مشكلة. نعم.
شيخ صلى الله عليك، طبيب النساء، طبيب الذي يكشف على
قضية
الأطباء.
إيش؟
الأطباء.
الأطباء.
نعم. نزلت إليه امرأة وكان يعلم أن في بلدتي طبيبات.
ايش؟ وكان
يعلم
ان
بلدتي طبيبات، فهل له ان يمس المرأة ويكشف عليها ام يمنعها من ذلك؟
لا يمسها، يكشف عليها بلا مس الا عند الضرورة فلا بأس.
هل انصح بالذهاب للطبيبة؟
نعم،
هل انصح بالذهاب للطبيبة
اذا كان في ما فيه ضرورة، اذا كان في طبيبات. نعم.
ما هي صورة مبايعة الرعية للإمام في هذا الأيام؟
صورة أن أهل الحل والعقد الذين هم وجهاء البلاد وأعيان البلاد يبايعونه باليد: بايعتك على السمع والطاعة فيما أحب وما أكره، وفي عسري ويسري، وفي منشطي ومكري. نعم، هكذا يقول. الآن في البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو البرلمان، لأن هذا البرلمان منتخب من الناس، فهم أعيان الناس فيبايعون.
بالنسبة في بعض البلاد التي فيها عادة مصافحة النساء للرجال،
نعم،
ما مدى صحة قول بعضهم إذا مثلا جاءت المرأة بتصافح الرجل قال مثلا يعطيها ساعدة لألا يعني مثلا يحرجها في وسط
أقرب للصدر شوي الكلام هذا. الشارع ما يمكن ينهى عن شيء ويبيح مثله أبدا، إلا يقول لا ما يجوز وش يضر. ولو قال لها إنه لا يجوز انتشر هذا الحكم بين النساء وعرف أنه لا يجوز. نعم أنه يعطيها ساعد وش اسمه الله غريب، وتعطيها هي الساعد أيضا، هذا الساعد وهي أيضا تجيب ساعده. نعم أبدا ما يجوز.
الشيخ بعضهم يقول حتى ينفك من الإحراج يقول إني على وضوء،
وهو صادق
صادق يعني يتعمد يتوضأ قبل أن يقابل.
إذن معناه يتوضأ للصلاة ولا الطواف، مس المصحف ومس المرأة. لا نصرح، يجب أن نزيل هذه العادة، هي إحراج لحيث أنها عادة، لكن إذا عرف الناس أنها لا تجوز وغيروا العادة حصل المطلوب. لأنه إذا قالنا على وضوء وجاء الآخر قد لا يقول أنه على وضوء، لكن إذا قال هذا لا يجوز إلا للمحارم أو الأزواج صار في ذلك فائدة. لا إله إلا الله. نعم أنه طيب لا بس ما في مشكلة. هو الآن أخونا يقول اليد الصناعية، لو مثلا إنسان في يد صناعية وجاءت امرأة تسلم وحمل اليد الصناعية باليد الأخرى ليسلم، هذه لا شك أنها ما مست، لكن أرى أن لا تفعل إلا أنه ليس كالممارسة. أنت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت.
نعم يعني وما لا يستطيع فإنه يسقط عنه، كما لو أمر ولي الأمر بحمل بعض الأمتاع المتاع من مكان إلى مكان أو بتنظيف الأسواق وما أشبه ذلك وهو لا يستطيع فإنه لا يجب عليه، وذلك لأنه لا واجب مع العجز. وفي قوله فيما استطعت تأكيد لوجوب الطاعة، كأنه يقول مهما استطعت. نعم.
باب بيان سن البلوغ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
في هذا دليل على أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، وأن ما دونها فهو صغير. وقال بعض العلماء إنه إلى ثمانية، إنه يحصل بثمانية عشرة سنة. وفصل بعضهم فقال فيما يتعلق بالمال يكون الحد 18 سنة، وفيما يتعلق بالتكليف في العبادات ابن 15 سنة. والصواب العموم، وأنه يكون البلوغ بتمام 15 سنة. وفي قوله عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، ظاهر ذلك يخالف الواقع، لأن أحد كانت في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، والجمع سهل، فيقال إنه كان في أول 14 في أحد، وفي الخندق في آخر 15.
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثناه قتيبة قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو.
نيل العدو له على وجوه. الوجه الأول أن ينالوا المصحف فيهينوه ويذلوه ويضعوه في الأماكن القذرة وما أشبه ذلك، أو يجعلوه في الطريق يدوسونه بأرجلهم. أن يناله العدو بمعنى أن يتتبع ما فيه من الآيات المتشابهات ثم يعرضها على المسلمين ويقول هذا القرآن متناقض يناقض بعضه بعضا. يناله العدو من وجه ثالث يحتج به على المسلمين في بعض الآيات المتشابهة، مثل قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ومثل قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وما أشبه ذلك. ولهذا قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. فهذه ثلاثة وجوه في خوف نيل العدو في القرآن الكريم. هل هذه الوجوه الآن موجودة أو غير موجودة؟ بمعنى أن الإنسان إذا سافر إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو ما أشبه ذلك، هل يناله هؤلاء بواحد من هذه الثلاثة؟ الجواب لا، لا. وهم الآن يسمعون القرآن من إذاعاتنا ويسجلونه، وإذا أرادوا أن يقولوا شيئا قالوا بما يسمعون. وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. فإذا سافر الإنسان بالمصحف معه إلى بلاد الكفار فلا حرج عليه، لأن العلة التي هي مناط الحكم قد زالت. وقد قال أهل العلم قديما وحديثا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الرجل سيحفظ القرآن العزيز ولينا له العدو بسوء فلا حرج عليه أن يسافر به. سؤال يترتب على هذا: هل يجوز أن نمكن الكافر من قراءة القرآن؟ الجواب نعم، إذا كان ذلك بحضرتنا ولم يمس المصحف، لأن هذا فيه مصلحة ولا فيه مضرة. هل نمكنه من إعطائه المصحف يذهب به ليقرأه فينظر ما فيه من الحكم والأحكام الشرعية أو لا يجوز؟ الظاهر لي أنه لا يجوز، لأن نمكنه من المصحف، نعطيه ترجمة المعنى لا بأس، أو نقول إذا كنت صادقا فتفضل، نحن نجلس لك في ساعة معينة من ليل أو نهار تقرأ بحضورنا. نعم آدم. لا أرى هذا، وإنما يشار إلى في الترجمة إلى موقع الآيات من السورة، فإذا أهداه الله وأسلم يرجع إليها. نعم. نعم نعم.
المسألة الأخيرة، قد يأخذ هو من السوق ويشتريه بنفسه،
قد
يأخذ هو بنفسه كافر من السوق ويشتريه بنفسه ويعمل فيه ما بدل، لكن إذا طلب منه،
ولذلك لا يجوز أن يباع المصحف على كافر.
أقول أنا لا أعلم مثلا البائع، أنا ما أعلم هذا الشيء.
إذا لم يعلم كغيره من المحرمات يعفى عنه، لكن إذا علم يسترده من الكافر. نعم. نعم.
يعني الذين يطلعون عليه يذكرون بعض اليهود كثير من النصارى أيضا يحرفون القرآن ويكتبون آيات وأيضا يستهزئون فيه، يكتبون فيه أيضا مباحث استهزاء ويعرضون آيات متشابهة، فما أدري يعني
هذا ليس بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. إذا كان بأيدينا أن نمنعه أو أن نأخذ ما يذكرون من الشبهات ونجيب عنها فهذا واجب، ولكني لا أظن والله أعلم أنهم يستطيعون أن يحرفوا القرآن هكذا أمام الناس، ما أظن هذا. يمكن المعنى قد يحرفونه كما حرفه بعض المسلمين.
لا، هو يحرفون المعنى صحيح.
إيه المعنى ربما يحرفون كما يحرفوا بعض المسلمين.
ربما يكون يحرفون بعض الآيات، يعني بعضهم يعني يتكلم العربية ويتكلم يعني.
ما أظن هذا، وفك يعني فكر في نفسك واسأل. القرآن محفوظ والحمد لله، ولا يستطيع هؤلاء أن يحرفوا ألفاظ القرآن لأن الأمة الإسلامية كلها تشاهد، فهم يخشون من ثورة المسلمين. ثلاثة. نعم.
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حا وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حا وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية. قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد.
هذا بيان المسابقة على الخيل المضمرة وغير المضمرة. المضمرة من تضمير من الضمر يعني ضمر البطن، وكانوا يعلفونها أولا حتى تسمن وتقوى، ثم بعد ذلك يقللون قوتها ويقتصرون على القوت الذي يمنعها أن تموت فقط، وحينئذ تضعف، لكن تضعف عن قوة وقدرة. فالمسابقة على الخيل جائزة، ولكن تجوز بعوض وتجوز بغير عوض. أما كونها تجوز بغير عوض فلا إشكال فيه، وأما كونها تجوز بعوض فإن ذلك من أجل التمرن عليها، أي على ركوبها، حتى يكون الإنسان قادرا على ركوبها في الجهاد. فالمصلحة التي تحصل بذلك أكثر من المضرة أو أكثر من المفسدة التي تكون بالميسر. والقاعدة الشرعية أن ما تساوم أن الأشياء ثلاثة أقسام: قسم ترجحت مصلحته على مفسدته فيكون جائزا، وقسم ترجحت مفسدته على مصلحته فيكون ممنوعا، وقسم تساوى فيه الأمران فهنا يقال إنه يغلب جانب الحظر حتى ترجح المصلحة. هنا ترجح المصلحة على مفسدة الميسر، فلهذا أجيزت للتمرن عليها في الجهاد في سبيل الله. والمسافة تكون بحسب الحال في الزمن وفي المكان، أما في الزمن فإنها تختلف في الشتاء بين الشتاء والصيف والخريف والربيع، وأما في المكان فإنها تختلف بين الأراضي السهلة والأراضي الصعبة، ويكون تقدير المسافة حسب ما تقتضيه الحال، بحيث يتبين بها أي بهذه المسافة مقدار المسابقة. واضح؟ طيب، هل هناك شيء آخر يسابق عليه بعوض؟ الجواب نعم، الإبل والسهام، لأن الإبل وإن لم يكن فيها كر وفر لكن فيها حمل أمتعة المجاهدين فهي حمالة، وأما السهام فمعروف أنه سلاح. هذه تجوز بعوض وبغير عوض. وهل يشترط أن يكون مع المتسابقين ثالث يسمى المحلل يكون مساويا لهما ولكن لا يخرج شيئا؟ فإن سبقهما أخذ السبق منهما جميعا، وإن سبق أحدهما أخذ سبق صاحبه، أو لا يشترط المحلل؟ الصواب أنه ليس بشرط، وأنه يجوز التسابق بين الشخصين فقط، يظهر كل واحد منهما 100 لمن سبق، واشتراط المحلل ضعيف. والدين الإسلامي ليس فيه حيل على محارم الله. ثم هذا المحلل ما فائدته في الواقع؟ يقول فائدته من أجل أن تظهر صورة المسابقة عن مشابهة الميسر والقمار، فيقال العبرة في الأشياء بمعانيها. والشارع إنما أجاز الميسر هنا لأجل المصلحة الكبيرة التي تربو على مفسدة الميسر. نعم. أما دفع العوض من غير متسابقين فهذه تسمى جائزة أو مكافأة، هذه جائزة على كل حال حتى في غير الإبل والخيل والسهام. وأما في غير هذه الثلاثة فاختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه تجوز المراهنة والسبق في مسائل العلم، وقال إن الدين الإسلامي على بالجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، وكلاهما جهاد، ولما في ذلك من تنشيط من التنشيط على طلب العلم والبحث فيه، فأجاز رحمه الله المراهنة في مسائل العلم الشرعي. وقوله ليس ببعيد من الصواب، نعم. يجوز، يجوز أن يسابق أربعة، اثنان من جهة واثنان من جهة، ثلاثة، نعم.
شيخ هل يوقف عليها في وقتنا هذا التسليحة؟
أي ما في شك، الصواريخ وإيش؟
دبابات
والرشاشات وغيرها داخلة في السهام
والدبابات.
نعم
والدبابات و...
نعم الدبابات تشبه الإبل، تشبه الإبل، الطائرات تشبه الخيل. نعم.
باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة
نواصيها يعني مقدم رؤوسها الخير إلى يوم القيامة، يعني متى كانت تستعمل في القتال ففي نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومعلوم أن الناس الآن اختلفت الأساليب الحربية، لكن لو عاد الناس إلى القتال على الخيل لكان في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، مع أنه يوجد الآن مواضع للعدو لا يمكن أن يقاتلوا إلا عن طريق ركوب الخيل. نعم.
وحدثنا
إذن الخيل في نواصيها الخير إذا
استعملت في القتال،
إذا قتل عليها، حتى لا يقال أنها عامة في كل شيء، مع أنها في الحقيقة إذا عدى نزال الجهاد في سبيل الله فهي له أجر. نعم.
وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا. وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أما من أخذ بالظاهر فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو خوف أو حافر ولم يشترط، فيجوز أن ينميها ويربيها للمسابقة لأجل السبق. وأما من لاحظ المعنى فإنه يقول لا يجوز، لأن إجازة السبق من أجل ما يحصل من التمرن على ركوب الخيل في قتال العدو. والنصوص محتملة عندي، هل المراد المسابقة، هل تجود المسابقة على الخيل بعوض وإن لم يقصد القتال عليها، أو نقول هذا لمن أراد القتال. وبناء على ذلك إذا كنا في زمن لا يقام للخيل قيمة ولا يقاتل عليها فإنه لا تجوز المسابقة بالعوض، تكون كغيرها من المواشي التي تركب.
شيخ.
نعم
شيخ حسن الله إليك، هل يحيي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة قول بعض الناس أن آخر الزمان الجهاد بين المسلمين والكفار، الأسلحة النارية هذه تقف فيكون القتال بالسيوف والرماح والأسنة؟
لا يوحي بهذا، لا يوحي، لكن يوحي بأنه ما دامت تركب للقتال في سبيل الله ففيها خير. نعم الدوها.
مسألة شيخ تمكين الكافر من المصحف، لا يمكن شيخ القول بالتفصيل أحسن الله عليك.
وهو
إذا رأينا هذا الرجل يا شيخ مقبل، يعني الآن كثير من النصارى شيخ حيارة يبحثون في الأديان الوصول إلى الحق.
نعم.
ثم أن شيخ المصاحف الترجمات الآن تطبع الترجمة في الصفحة المقابلة لنص المصحف.
نعم.
فنقول إذا علمنا أن هذا الرجل يريد الحق يريد أن يبحث عن الدين الصحيح أن نمكنه. على سبيل المثال أسلم في أوروبا الآن شيخ كبار الدعاة منهم هذا كثير ستيفن اللي سمى نفسه يوسف إسلام من كبار الدعاة الإنجليز ذكر في سبب الإسلام أن مصحف أهدي إليه. فهل نقول هذا التفصيل؟ أما إذا رأيناه معاند يا شيخ
ومتكبر
وكذا لا نمكن.
هذا نادر لا يبقى الأمر كما قلنا التفصيل كما قلنا. ونقول إذا كان صادقا في طالب الحق فليتفضل تفضل عند صاحب المصحف المسلم ويقرأ. نعم
باب ما يكره من صفات الخيل. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي.
قال أو في يده لما هذا الله لن يشك من الراوي أو تنويع. وهذا التنويع رجل منها بياض وفي اليسرى ليس فيها بياض أو بالعكس. ولهذا سمي شكالا من الشكل والتشكيل. وهذه الكراهة لا أظنها كراهة تشريع لكن كراهة نفسية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضب لما سئل أحلالا هو أم لا قال لا يعني ليس حراما ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. نعم.
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة
فأحملهم
ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل.
اللهم صل وسلم عليه وسلم. هذا فيه دليل على فضيلة القتل في سبيل الله عز وجل ولكن بهذا الشرط أنه لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان بالله وتصديق برسله. أما من خرج للجهاد على أنه مال من الدنيا أو لأجل أن يكون شهيدا، فلا ينال هذا الرتبة، لأنه لابد أن تكون النية هي الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، لا مجرد أن ينال الشهادة، لأنه لا ينال الشهادة إلا إذا كان قاتل إيش؟ إيمانا بالله وتصديقا برسله عليه الصلاة والسلام. فالشهادة مرتبة لا شك عالية، لكن لها شرط سابق، وهو أن يكون الذي خرج من أجله لا أن ينال الشهادة التي هي ثواب العمل، ولكن من أجل أن الإيمان بالله والتصديق بالرسل، وكما قال في الحديث الآخر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالناس ثلاث أقسام أو أربعة، أحدهم خرج للجهاد من أجل أن يستريح من الدنيا لأنها قد ضاقت عليه ويريد أن يتخلص، هذا ليس له أجر لا قليل ولا كثير، بل ربما نقول إنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه ذهب لأجل إيش؟ لأجل أن يقتل، فبدل من أن يقتل نفسه ذهب ليقتل ويستريح من الدنيا. الثاني من خرج يقاتل من أجل الغنيمة فقط، فهذا لا أجر له ولا ثواب له، لا أشكال في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكن هل يأثم؟ قد نقول إنه لا يأثم، لأنه حصل به نفع وهو القتال مع المسلمين وتشجيع المسلمين وتكثير عددهم، لكنه لا أجر له لعدم النية الصادقة. الثالث من خرج يقاتل ليكون شهيدا فقط، فيقال إنك لن تكون شهيدا إلا إذا قاتلت لتكون كلمة الله العليا، فهذا لا ينال أجر الشهيد لكنه يثاب على حسب نيته. الرابع من قاتل لتكون كلمة الله العليا إيمانا بالله وتصديقا برسله، فهذا هو الذي يكون شهيدا، ومع ذلك لا نشهد أنه شهيد له، لا نشهد له أنه شهيد بعينه لاحتمال أمور لا ندري عنها، ولكن نقول على سبيل العموم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ونحكم لهذا بالظاهر لا بالواقع أنه شهيد. وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقال فلان شهيد، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله أو قال يجاهد، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله والله أعلم يدل على أن الإنسان قد يكون فيما يبدو للناس مجاهدا في سبيل الله وليس كذلك، وعلى هذا فأنت في حل، إذا قال لك الشخص فلان قتل في المعركة الفلانية أهو شهيد، فأنت في حل أن تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فإذا قال لا أريد أن تعين هذا الرجل أقول لا 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 أعين، إن كان عند الله شهيدا فهو شهيد سواء عينته أم لم أعينه، وإن لم يكن شهيدا لم ينفعه شهادتي. نعم نعم.
شيخ بارك الله فيك. أحيانا أقول يا شيخ الله نقول أن هذه النية تدخل في هذه، إذا نوى الشهادة في سبيل الله ندخل فيها الإيمان ما قابل الإيمان بالله.
لا كثير من الناس لا ما يطلع على باله أنه يريد أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، بس على أنه إذا قتل في هذه المعركة فهو شهيد. لكن إذا قال إن إنه أراد الشهادة بناء على ما معه من الإيمان فهذا يدخل في القسم الثالث، في القسم الذي يكون شهيدا في سبيل الله. نعم، فعلى حسب نيته. الله أكبر، الله أكبر. والصلاة القائمة نعم في بعض نعم 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 لا إذا خرجوا إجابة لاستنفاذ الإمام فهم على حق، هم يكرهون القتال لكنهم استجابوا لهذا الرجل للإمام طاعة لله فيكون جهادهم صحيحا. الذين يخرجون على الولاة الآن يسمون المعارضة، إذا وقعت المعارك بينهم وبين الحاكم فهل نصلي على قتل المعارضة وهل تدخل أموالهم في الإرث علما بأنهم خرجوا على الإمام بعد البيعة البرلمان أو الانتخابات؟ المعارضة لا أدري هل تنطبق عليها وصف الخوارج أو لا، لأن المعارضة حسب الحكومات الحزبية تعتبر شرعية ليست خروجا. نعم لو أنهم خرجوا على الإمام بالسلاح صحيح ربما نقول إنهم خوارج.
إذا قاتلوا
فهم بغاة، فيجب أن نساعد الإمام فيهم وهم مسلمون، إذا ماتوا يصلى عليهم ويرثون ويرثون.
ماتت الجاهلية شيخ، وش الجاهلية هذه؟
إذن كما قلت لك المعارضة ما هي خروج، يعني ما هي بخروج مبين، لأن حزب المعارضة في الحكومات اللي فيها أحزاب يعتبر شرعيا له أن يثبت نفسه ويعارض. أين هو؟ عبد الرحمن عبد الله يقول هل نعم متى يعذر الإنسان بالجهل في ترك الواجب أو فعل المحظور في العبادات كما في الحج وغيره؟ نريد مرجعا في هذا الباب. يعذر، أما بالنسبة للمحرمات فإنه يعذر بالجهل في جميع المحظورات، يعني في جميع المحرمات. وأما بالنسبة للأوامر فإنه على القول الراجح يعذر بالجهل أيضا، إلا ما يمكن تلافيه كما لو كان يجهل وجوب الطمأنينة في الصلاة وكان يصلي على غير طمأنينة ثم علم بعد ذلك، نقول أما الصلاة الحاضرة فيجب عليه إعادتها، وأما ما مضى فليس عليه شيء. ومثله إذا جهل وجوب الزكاة في شيء من المال ثم علم بعد ذلك فإنه لا يلزمه قضاء ما فات، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم. إيش؟ وكذلك محظورة الحج لكنه يجب عليه متى علم أن يتخلى عنه، ليس عليه شيء أبدا، ليس عليه شيء. المرجع كلام أهل العلم، فيه بعض الطلاب الآن لهم رسائل ماجستير أو غيره في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل.
في هذا الحديث بأوله قوله: أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أو هذه مانعة خلو وليست مانعة جمع، بمعنى أنه قد يحصل على الأجر والغنيمة، أو الأجر وحده أو الغنيمة وحدها. مثال الأول: أجر غنيمة، إذا خرج يقاتل لتكون كلمة الله العليا وغنم، فهذا حصل له إيش؟ الأجر والغنيمة. ومثال الثاني: الأجر بلا غنيمة، أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا ولكن لم يحصل على مغانم، يعني لم يغنموا شيئا من الكفار، إما لعدم القتال كما حصل في غزوة تبوك، وإما لغير ذلك. فهذا راجع على إيش؟
على أجر.
وإما أن يكون خرج للغنيمة فقط ولا يهمه أن تكون كلمة الله العليا أو لا، فهذا له إيش؟ الغنيمة فقط. فيكون قوله أو مانعة إيش؟ خلو. نعم، لا مانعة جمع. أما بقية الحديث فواضح.
وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم والريح ريح مسك. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال:
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف، والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي.
في هذا الدنيا على أن الإنسان له أن يترك العمل الصالح إذا كان يخشى أن يشق على من يتأسى به، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من حسن الرعاية أن الإنسان يصبر ويتحمل ويدع ما يحب من أجل راحة الآخرين، وإلا لقال قائل: أذهب وأجاهد وهؤلاء معذورون، فليس عليهم جهاد ولا ينبغي أن يشق عليهم ذلك. ولكن من حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلاحظ قومه. نعم نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما هو ضابط الراية الصحيحة التي يقاتل المسلم؟
نعم.
ضابط الراية الصحيحة التي يقاتل المسلم تحتها.
هي الراية التي يقاتل تحتها لتكون كلمة الله هي العليا. نعم يا سليم.
بعض الأحيان يا شيخ يثير الإنسان يشعر الإنسان يدور على المسلمين من الكفار يا شيخ، يعني يصير مع الشدة على لما هذا يقومه ولا ابني لو ابني يا شيخ.
نعم نعم هذا صحيح. كل مسلم يؤلمه أن يعتدي أحد على المسلم.
فكان لا يكون هذا الشيخ بالصفة دي
ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة فإنه ينزل منازل الشهداء ولو مات على فراشه.
أحسن الله إليك. أقول يعني هل يستدل بهذا الحديث على أن ما واظب عليه الرسول؟
نعم.
أقول هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن ما واظب عليه الرسول ولم يتركه أبدا يكون
إبراهيم؟
نعم. واجب.
هل
أن ما واظب عليه الرسول ولم يتركه ولم يتخلف عن يعني فعله ولم يتخلف عن فعله يكون واجب؟ لأنه قال لولا أن أشق ما قعدت.
لأن المشقة قد تكون حتى بالمستحب، لأن النفوس العالية يشق عليها أن تدع الأشياء المستحبة. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية، بمثل حديثهم. وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا. نعم. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية، نحو حديثهم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى.
هذه كلها سياقات بألفاظ مختلفة، وهي تدل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز نقل الحديث بالمعنى، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتكلم بهذا عدة مرات كل مرة على وجه، ولكن الرواة ينقلون الأحاديث بالمعنى فتختلف الألفاظ والمعنى واحد. وفي هذا الحديث دليل على جواز الإقسام بغير أن يستقسم، إذا كان أمر هاما فإنه ينبغي للإنسان أن يؤكده بالقسم. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما أخبر به بدون قسم، قلنا هذا حق، ولكن جرت العرب في أسلوبها أن تؤكد الشيء المهم حتى وإن كان الناطق به صادقا، كما تجدون هذا في كتاب الله عز وجل، أقسم الله تعالى في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة مع أن قوله حق وصدق. نعم.
هل مع الراية يشترط الجهاد أن يكون تحت راية إمام يملك أم أن هذا غير مشروط؟
والله ظهر أن الجهاد الواجب لا بد أن يكون تحت راية إمام، وإلا لكان عصابات، عصابات ما لا حد، وتختلف فيما بينها.
صح الاستدلال بالآية يا شيخ، ألم ترى الملك بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي إنهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟
نعم، ربما يستدل بهذا، تحتاج إلى تأمل الآية.
خرج الرغاة على ولاتهم ولبسوا على العامة وقالوا أن هذا جهاد في سبيل الله، فاشترك أناس من العامة بنية أنه جهاد ثم قتلوا، هل هؤلاء الشيخ يبعثون على ولاتهم؟
هذه الظاهر أنها التوقف فيها، لأنه قد يكون فرضوا، والمسألة ما هي بهينة أن الإنسان يأخذ الرأي ويقاتل، مسألة فيها استحلال النفوس واستحلال الأموال واستحلال الفروج، كونهم يخرجون بهذه السهولة لا يعذرون فيما يفعلون، وحينئذ لا يكونوا شهداء. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيه الخير إلى يوم القيامة، هل يشير هذا الحديث شيخ أحسن الله إليك أن الجهاد باقية لا يزول إلى يوم القيامة؟ هل يشير أن القتال الموجود الآن بين المسلمين لا بد في جهاد مستمر ولو لا يعلم إنه أيهم الحقيقة فيه؟
الجهاد لا شك أنه باقي إلى يوم القيامة، لأن الجهاد حكم من أحكام الإسلام ولا يمكن أن يرفع، فإن حديث بريدة الذي مر علينا سابقا يدل على أنه لا بد من الجهاد.
أقول الشيخ أحسن الله عليكم، هل أهدق بين المسلمين الآن وبين غيرهم في قتالات الآن معارك دائرة؟
نعم، بين المسلمين أنفسهم أيضا.
هل يشير هذا الجهاد هذه مستمرة قتالا؟
ما أظنها يستفاد من الحديث، لا يستفاد من الحديث أنه يبقى الجهاد، من لكن يستفاد بقاء الجهاد من أحاديث أخرى، أدلة أخرى.
باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة،
مع أنه يرى جزاء لا 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 يلقاه غيره، كما قال عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومع ذلك يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله فيزداد أجره. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعوه. قال فأعادوا عليه 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى.
الله. هذا فيه أيضا فضل الجهاد في سبيل الله أنه يعدل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة.
الشرح على هذا
ما يعدل الجهاد نعم حديث النعمان بن بشير
اي اخر شيء ابا سلام قال حدث النعمان بشير
قوله ان عمر رضي الله عنه زاجر الرجال الذين رفعوا اصواتهم يوم الجمعه عند المنبر فيه كراهه رفع الصوت في المساجد يوم الجمعه وغيره وانه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين. الله أعلم.
هذا نووي غيره
هذا الرابع
هو الثالث انتهى لأن ظاهر السياق وقول عمر زجر إياهم يخالف نزول الآية لا بد من تحقيق هذا الشيء عند فراس. من يتكلم؟ نعم كثيرا ما نعم إذا كان الناقل ثقة فالكرامات تقع باقية إلى يوم القيامة. لكن هنا أشياء من الكرامات يبدو أنها ليست كرامة، إنما هي شيء من القصص، لكن إذا ثبت فالكرامة لا تزال باقية إلى يوم القيامة.
نشوف
من هذا؟
هذا القاضي.
نعم. ما ذكر شيء.
قال بعد أن ذكر لا ترفعوا أصواتكم، قال فيكون هذا التحدث ورفع الصوت في مساجد الجماعات، وإن كان في باب الخير والعلم إذا كان وقت اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة، لأن منهم حينئذ المتنفل والذاكر فيشغله ذلك. وفي هذا الحديث وغيره مما ذكر مسلم فضل على سائر الأعمال،
فضل الجهاد يمكن
ما هذا الموجود، فضل الجهاد على سائر الأعمال، وبذلك نزل كما ذكر في الحديث أجعلتم سقاية الحج.
على كل حال في راسي بيكمل. نعم. لا إذا كان فرضا لا يشترط فرض الكفاية، إذا قام بما يكفي صار في حق الآخر سنة، فلا بد من رضا الوالدين. نعم.
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي، وساق الحديث وقال فيه ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء.
نتكلم نعم نعم، لأن استعداده للجهاد وتهيئة العدة نوع من الجهاد. نعم. لا لا يدخل، خاص بالجهاد فقط. نعم. لكن طالب العلم لا شك أنه على خير، وأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وفسر تصحيح النية بأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولهذا نقول طلب العلم أفضل من الجهاد من حيث هو علم، ولكن قد نقول لشخص من الناس الجهاد في حقك أفضل، وللآخر طلب العلم في حقك أفضل. مثال الأول: رجل قوي شجاع مقدام، لكنه قليل الفهم قليل الحفظ، هذا نقول له الجهاد في حقك أفضل. وإنسان على العكس حافظ ذكي قابل للتعلم ولكنه في أمور الجهاد ضعيف، نقول طلب العلم في حقك أفضل. فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل. أخذ من ثلاثة هذا السؤال.
شيخ حسن الله إليك، إذا القتال دار بين فريقين وبعضه شره أكثر من بعض، يعني
بين فريقين أحدهما أشر من الآخر،
أحدهما أشر من الآخر،
مثل إيش؟
مثل المعارضة، أو يعني دولة يكون فيه فريقين يقتتلون، كل واحد يبي حكومة يبي يتحصل إلى السلطة، لكن بعضه شر أكثر من بعض.
لكن هو الواجب أن نساعد من بيده الحكم الآن.
شيخ أحيانا يأتي يا هذا يفوز بالانتخابات وهذا يعمل انقلاب، كلهم ما استلم شيء،
على طول انقلب؟
إيه على طول، هذا فاز وهذا أخذ وقتي، ما واحد ما حصل على شيء، كل واحد ينتهي هو له.
أرى أن هذا على حديث حذيفة لم ليس لهم إمام وليس لهم جماعة، فيعتزل الفرق كله،
ما يقاتل مع أحد شيء،
ما يقاتل مع أحد،
ما يتركونه يحصلون مهل رأي،
يعني يقول لازم تقاتل،
يحصلون إذا أنت ما مع جماعة حصلوك الجماعة الثانية عندك، ما يتركونه،
يعني إما يقتل هذا هؤلاء ولا هذا،
ما تقاتل لما تهرب ولا ما حصلت شيء،
لا أبقى في يبقى في بيته،
بيت ما يتركونه شيء، ما تقول إذا دارت الشروبات الإنسان
يقول ما أنا بخارج، يقول ما أخرج، فقالوا إما أن تخرج أو نقتلك يقتلونه.
تكون سبرة مثلا جعلت نفسك للموت معارضة،
لا لا
يقتلونك،
لا 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 صبرت صبرت وهم ظلموني، مثل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحد أن يأخذ مالي قال لا تقتل، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار. نعم.
باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
اللهم صل وسلم.
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة.
نشرح قوله من رضي بالله ربا. قوله من رضي بالله ربا، الرب هو الخالق المالك المدبر، فإذا رضي بالله عز وجل على أنه هو الخالق وأنه المالك وأنه المدبر، فيكون قد رضي بأحكام الله الكونية والقدرية، فهو مستسلم لأمور الله القدرية، مستسلم لأمور الله الشرعية. إذا أصابه مصيبة قال إن الله وإن إليه راجعون، وإذا حكم الله بشيء قال سمعا وطاعة. رضي أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومن رضي بالله ربا، نعم، وبالإسلام دينا، رضي بالإسلام دينا، والمراد بالإسلام ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دينا أي عملا يدان عليه أو عملا يدان به، وضد ذلك من لم يرضى بالإسلام دينا، مثل أهل البدع مثلا، هؤلاء لم يرضوا بالإسلام دينا لكنهم لا نقول أنهم كفار إلا بشروط معروفة، لكن هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه زادوا في الدين ورأوا أن الدين ناقص، سواء صرحوا بهذا أو كان لازم قولهم وهم لا يشعرون، لأن أي إنسان يبتدع بدعة قولية أو عقدية أو فعلية يتقرب بها إلى الله فإن مضمون هذه البدعة أن الدين ناقص، وأنه كمل بهذه البدعة، فهو لم يرضى بالإسلام دينا بل زاد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا محمد الرسول أو نبيا إذا لم يرضى به صلى الله عليه وسلم نبيا، والمراد نبيا رسولا، فإنه لا يستحق هذا الثواب وهو أن تجب له الجنة. ومن رضا الإنسان بمحمد نبيا أو رسولا أن لا يتقدم بين يديه بإحداث شيء في دينه ليس منه. ومن كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر صح عنه أو شك فيه فإنه لم يرضى به نبيا، لأن شروط الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أن يصدقه في كل ما أصح عنه وأن لا يتردد في ذلك، فإن تردد أو كذب فإنه لم يرضى به نبيا. نعم. 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 هذا غلط ليس بصحيح.